أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصنف السابع أو المجموعة السابعة من العناوين الوضعية: الطهارة والنجاسة. وقع الكلام بين الأعلام أن هذين العنوانين هل هما مجهولان أو ليسا مجهولين؟ المعروف أنهما عنوانان مجهولان، الشارع اعتبر هذا الشيء طاهر ورتب عليه آثار الطهارة، وذاك الشيء نجس ورتب عليه آثار وأحكام النجاسة. ولكن بعض الأعلام نفى كون هذين العنوانين مجهولين. الشيخ الأنصاري رحمه الله في بعض كلماته عند عبارة توحي بأنه الطهارة والنجاسة عنوانان واقعيان، يعني كشفان عن واقع. كيف نقول هذا قدر، هذا نظيف إذا ما بشوائب وكذا يكون هذا نظيف. فالشيخ الأنصاري رحمه الله يبدو من في بعض كلماته أن هذين العنوانين من الأمور الواقعية وليس مجهولين، والشارع كشف عن موارد هذين العنوانين. وكأنه سوى عبارته مختصرة، ولكن كأنه يقصد أن الطهارة والنجاسة نفس النظافة والقذارة. غاية ما هنالك أنه أحيانا قد جهة القذارة تخفى علينا الشارع كشفها، مثلا افرض الدم، قد كثير من الناس بعض المجتمعات ما يرون قذارة في الدم، الشارع عالم بخصوصيات الأشياء فكشف عن أن الدم قذر، هذا النجس يعني قذر. خصوصا في بعض الروايات ورد التعبير عنهما، عن الطهارة والنجاسة، بالنظافة والقذارة، كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. لاحظ نظيف قذر. هذا رأي قد يطرح، قد يخطر في البال، ولكن الظاهر أن هذا غير تام، لأن الإنسان عندما يلاحظ مجموعة الروايات الواردة في الطهارة والنجاسة استوضح بأنه هذان عنوانان مجهولان بالشارع، وقد رتب الشارع أحكاما وآثارا على كل منهما، وليس الشارع بصدد تشذيل عنوان النظافة والقذارة وتطبيق النظافة والقذارة على الطهارة والنجاسة. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك نحن نجد أن هناك كثيرا من الموارد التي يحكم العرف بأنها قذرة، الشارع ما يحكم عليها بأنها نجس، الروايات ليست بصدد الرجع عن ذلك، ولو كان المفهوم والمستفاد من هذه ولو كان المقصود والمستفاد من هذه النصوص هو مجرد تطبيق عناوين الطهارة، بل عناوين النظافة والقدارة، وتخطئة العرف، لأثيرت هذه الأسئلة على الأئمة، لأنه مثلا هناك شيء ملفت عندنا، بعض الموارد القدر التي يستقدرها العرف والشارع محكم بنا تأسد، فلو كان الشارع بصدد تخطئة العرف وبيان أمر واقعي، وكان الناس يسأل لو لماذا هذا قدر جدا مستنكر، مع ذلك الشارع ما يحكم بالنجاسة، على الأقل على مستوى الاستفسارات، حتى الشارع حتى الإمام يوضح بأنه في خطأ عرفي في التطبيق، ما أحد غير موجود. ومجرد التعبير عنهما في رواية واحدة هذا ما يعني أن المقصود نفس معنى النظافة والقدر، وإنما أحيانا تكون هناك مجارات في مثل هذه التعابير، ولكن ليس ما تكشف عن أن حقيقة العنوانين نفس ما عليه العنوانان العرفيان الآخران. ومما يشهد بذلك بأنه نحن عندنا بعض الروايات واضحة في أن هذا الحكم أو في أن هذا العنوان، عنوان الطهارة والنجاسة، تابع لمصالح ما ترتبط بكشف الواقع وإنما بالتعبد. لاحظوا أحيانا تجي الرواية تعبر طهارة ونجاسة وهي بصدد الكشف عن الواقع، وأحيانا لا، تأتي الرواية تعبر بالطهارة والنجاسة وهي بصدد التعبد. إذا كانت بصدد التعبد فمعنى أن العنوانين تعبديان، كما في صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع عليكم أو وقد وسع عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. جل الله قضية واقعية، الواقع ما يتغير بالتوسع. فإذا القذارة مجزول بالماء مستحكمة، قذارة الخارجية مجزول بالماء فما رح يكون طاهر، كان المفروض الإمام شوفه يقول هو نجس ولكن خفف عنكم بجواز استخدام النجس، يعني العنوان الواقعي ما يتغير، حكمه يتغير بس العنوان الواقعي ما يتغير. صار واضح؟
السيد يقول أنه هو الماء يطهر والمقاريض هم تطهر.
لا، المقاريض المقاريض ليست مطهرة، مزيلة للمكان النجس.
كيف الله جعل عليهم ذات دون هذا؟ ما أراد التفسير عليه.
المقاريض يعني مكان مقابل للتطهير، فماذا يصنع؟ يزال. هذا معنى مقارض، مو مطهر. المقراض هو ما الطهر، وإنما يقول هذه القذارة غير قابلة للزوال. مثل ما أنت إذا إيدك صار بيها لاصق غير قابل للزوال، فماذا تصنع؟ إذا تريد تزيله يكون نزل الجلد اللي تحته، هذا ليس تطهير. هذا معناه أنه غير قابل للزوال. فلما الشارع يقول بأنه هذا المكان أو هذا المكان الذي يتنجس ويلاقي النجس، هذا مقابل للتطهير في شرعة بني إسرائيل، يعني محكوم بالنجاسة، وعندكم محكوم يحكم بالطهارة إذا غسل بالماء، معنى القضية تعبدية، الواقع ما يتغير. الذي يتغير الحكم التكليف، يعني لو الشارع يقول بأن هذا نجس ولكن أنا خففت عنكم فأجزت لكم تناول النجس، هذا صحيح، يصير قضية واقعية. أما لما يقول بأن هذا ليس نجسا، معنى النجاسة والطهارة قضية تعبدي. عنوانان تعبدية يثبتان باعتبار ويزالان ويرفعان باعتبار. صار واضح؟
يعني الآن لو احنا جينا بني إسرائيل، لو كان واقعا ما يزيل، ولكن الله ما أراد أن
يعمل، ما يصير ما أراد مولانا، ما يصير ما أراد، ما يصير ما أراد، ما أراد هو لو نجس لو طاهر. عند بني إسرائيل طاهر أو نجس إذا غسل بالماء، إذا هي قضية واقعية ما يفرق بينه وبين بني إسرائيل. مثل ما منطقة قدرت تخلي بها ما تروح القدارة، هي عندنا وعند بني إسرائيل وعند كل الشعوب هكذا. الذي يمكن أن يختلف هو الحكم التكليف. ممكن الشارع يقول بأنه أنا خففت عنكم فأجزت لكم أن تستخدموا النجس تخفيفا، مثل ما المضطر يحق له تناول الماء المتنجس، بس هذا ما يخرج عن كونه متنجس. الحكم الوضعي ما يتقبل تخفيف، عفوا الأمر الواقعي، الأمر الواقعي ما يتغير بالتخفيف. هذا أبيض، يعجبك يكون أبيض هو أبيض، ما يعجبك اللون الأبيض هو باقي أبيض.
يمكن نقول بأنه أمر واقعي كما يقول الشيخ الأمر، وأن الماء مطهر، لكن بالنسبة إلى بني إسرائيل من باب العقوبة،
العقوبة ما تجعل، ما تغير الواقع. العقوبة أنش يقولهم، يقولهم هذا طاهر ويجب عليكم أن تقرضوه. ما يقول بأنه هذا نجس ما تزال النجاسة بالماء. الرواية ماذا يستفاد منه؟ أنه في شريعة بني إسرائيل النجس يزال بالماء، النجاسة تزال ما تزال بالماء في شريعتنا،
لأنه كانت تزال بالماء من باب العقوبة، الله عز وجل فرض عليه.
إذا تزال بالماء بعد ما لم عن الشارع يقولهم عليكم أن تتجنب الطاهر، ما لم عن هذا الكلام. إذا هو طاهر كيف تتجنبه؟ يقول هذه النجاسة، هذه النجاسة ما تزول بالماء، وإنما تبقى إذا افترضناها واقعية يعني. فإذا تبقى بعد ما يفرق عندنا وعند بني إسرائيل، يعني مثل ما أمثل لكم في المثال، حالة الاستبشاع النفسي، زين، إذا ما كان أكو قذارة، أفرض قذارة وقعت في إناء، إنسان يستقذر وينفر منه صحيح؟ فإذا أزيلت النجاسة النفرة تبقى، أنت ما مستعد تشرب ذاك الإناء صحيح؟ لأن قضية شنو؟ قضية تكوينية واقعية، هذا انفعال نفساني واقعي. فالاستبشاع أو الاستنكار أو الاستقدار موجود يبقى حتى مع زوال العين. الشارع ما يريد يبين هذا، وإنما يريد يبين بأنه في شرعة بني إسرائيل كانت النجاسة لا تزول، فيضطر الشخص أن يقرض المكان الذي تنجس، بينما الله سبحانه وتعالى خفف عنكم وجعل الماء طهورا. جعل طهورا كيف يعني؟ تقضية تكوينية غير تكوين الماء، ما غير تكوين الماء، وإنما غير تشريع. صار واضح؟ فإذا الإنسان عندما يراجع نصوص الطهارة والنجاسة أعتقد استوضح بأن القضية قضية تشريعية ما تعبر عن واقع خارجي. الشارع ليس بصدد الإخبار وإنما بصدد التشريع. نعم الحكم بنجاسة النجاسات وطهارة الأمور الطاهرة ومطهرية المطهر وأمثال ذلك، هذا له ملاكات. طبعا حكم من دون ملاك هذا منفي، قد يكون هذا الملاك واقعيا لك خصوصية أوجبت أن يحكم الشارع على الدم، على دم بالنفس السائلة بالنجاسة ودم غير بالنفس السائلة بالطهارة. ممكن يكون هذا قضية واقعية ما ينافي، لكن هذا في عالم الملاك وليس في نفس العنوان. مثل ما الشارع لمصلحة جعل صلاة الظهر واجبة وما جعل صلاة الليل واجبة، هاي صلاة تعبد وذيك صلاة تعبد، لكن هذا أمر اعتباره وذاك أمر اعتباره. هذا ما يجعل العنوانين واقعيين، يبقى العنوانان اعتباريين والتشريع نابع من مصالح. هذا الملاك، ملاك الإلزام هنا موجود، أو ملاك الحكم بالنجاسة هنا موجود، وملاك الحكم بالنجاسة هناك غير موجود. هذا طبيعي، ليس أمر مستنكر ومرفوض. صار واضح؟
هذا اختلاف الملاك هو اللي يجعل مرات يعني الحكم ده يلتقي مع العرف ومرات ما يلتقي.
إيه ما مشكلة، هذا ما يضر، إحنا ما يهمنا أنه نظرة العرف ما هي. سنقول هذان العنوانان الواردان في النصوص و اللذان يترتب عليهما الأحكام المعينة، أن النجس لا يجوز أكله وشربه، لا يجوز الوضوء به وأمثال ذلك، والطاهر يجوز شربه، يجوز الوضوء به، يجوز الغسل به وأمثال ذلك. هذان العنوانان اعتباريان، اعتبرهما الشارع ولو اعتبرهما لمصالح لملاكات، طبعا ما عندنا مشكلة. بالمناسبة الشيخ الأنصاري رحمه الله في الفرائد عند عبارة ظاهرها الالتزام بما هو معروف بالمشهور بأن الطهارة والنجاسة عنوانان اعتباريان، حيث قال: الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم الكلي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع، يكون كل الذي يؤخذ من الشارع هو الواقعي لو الاعتباري كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيره بنفسه. بمعنى الحكم بالطهارة والنجاسة اعتباريات مثل ما عليه المشهور المعروف. صدق العبارة واردة في كتاب الطهارة، عند كتاب الطهارة ماذا يقصد منها، غير رأيه بعد هذا ربما تكون أمور من هذا القبيل. هذا ما يرتبط بالأحكام الشرعية الوضعية بأصنافها ومجاميعها، وقد اتضح أن بعضها اعتباري وبعضها انتزاعي. مما يذكر في هذا المقام مراتب الحكم، هذا الحكم الشرعي هل له مراتب أو لا مرتبة واحدة؟ ذكر الأعلام بأن الحكم الشرعي له عدة مراتب، طبعا اختلفوا في تفاصيل ذلك. قال المحقق الخراساني رحمه الله: إن للحكم أربع مراتب. الأولى مرتبة الاقتضاء. شنو مرتبة الاقتضاء؟ أنه في مصلحة أو مفسدة، ثم غض النظر عن خصوصيتها تقتضي تشريع الحكم، لأنه الحكيم ما يشرع حكم إلا لوجود ملاك، ولا يريد تشريعه عبثا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إنشاء الحكم، لما يكون هناك ملاك ينشأ الحكم. مثل الله سبحانه وتعالى، من المشرع؟ الله سبحانه وتعالى يشرع. إذن الله سبحانه وتعالى لما يشرع قبل ما يصل التشريع للنبي، قبل ما يوحى التشريع للنبي، هذا صار تشريع بعد. وجبرائيل ماذا يفعل؟ مو يبلغ النبي المصلحة والنبي يشرع، وإنما يبلغ النبي الحكم الذي شرعه الله. فإذا في مرحلة الحكم يشرع ينشأ، ولكن ليس فعليا، ما يجب على الأمة تطبيقه، ما يكون منجز على الأمة، وما يكون ما تكون الأمة مسؤولة به. بعد النبي ما بلغ، مسؤولين عن الحكم الذي يبلغه الرسول. هذه سماها مرحلة الإنشاء. الثالثة مرحلة أو مرتبة الفعلية، النبي لما يبلغ الأمة، هذا صار جزء من المنظومة التشريعية الإسلامية. طبعا النبي لما يبلغ للأمة ليس بالضرورة أنه يصل للجميع، ليس أمر دفعيا. النبي يجلس جالس في مكان ينزل عليه الوحي، يبلغ الصحابة الذين هم معه، قل لهم شرع الحكم الفلاني. أكثر الناس بعد ما يدرون، فهو مشرع فعلا وصار فعلي، ولكن ما منجز على من لم يصلهم الحكم. لذلك قال هناك مرتبة رابعة اسمها مرتبة التنجيز، عندما المكلف يتحمل مسؤولية الحكم ويكون منجزا في حقه ويحاسب عليه ويحاجج به. فتقوم الحجة به على المكلف. أسمها مرحلة التنجيز. فإذا عندنا أربع مراتب على ما ذكره المحقق الخراساني: مرحلة الاختبار، مصلحة، وجود مصلحة تقتضي التشريع، لأنه مصلحة في الفعل لو مفسدة في الفعل لتقتضي التشريع الوجوب أو التحريم، مثلا مكتبة الإنشاء بعد ما بلغ من قبل النبي، مرحلة الفعلية أو مرتبة الفعلية، مرتبة التنجيز. كل واحد هذه مرتبة التنجيز تختلف، قد يكون في فترة الحكم منجز على زيد وما منجز على عمرو بعد ما واصل العمر، في حق زيد منجز في حق عمرو غير منجز. هذه أربع مراتب ذكرها المحقق الخراساني رحمه الله. بعض الأعلام ناقش في بعض خصوصياته، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.